بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا في رساله كورنثوس الثانيه اصحاح 12 وصلنا لغايه عدد 10. فكركم بالجزء اللي كنا فيه من اجمل اجزاء كورنثوس الثانيه او كل رسائل بولس، الجزء اللي بيكلمنا فيه عن اسراره الشخصيه، وبرضو قلنا كتير ان هو اضطر يتكلم عن اسراره عشان يأكد لولاده انه رسول مختار من قبل الله، وانه ملوش غرض من خدمته، وانه امين، وان ربنا راضي عنه، وكل ده بسبب تشكيك بعض المعلمين في بولس الشخصية. فالاصحاح 11 و12 أكثر يمكن إصحاحين اتكلم عن حياته وأسرار. اتكلم في 11 عن متاعب الخدمة وألام الخدمة وأسهرها وأصوامها، وفي ميتات مرارا كثيرة. وفي إصحاح 12 كلمنا عن الإعلانات الإلهية اللي في حياته، وبعدين اتنقل منها بسرعة على الشوكة التي في جسده، وقديس يوحنا ذهبي الفم كعاشق لبولس الرسول، من أكتر الناس اللي كتب في الحتة دي أو وعظ، وقال إن هو ما كانش قادر يفتخر، يعني كل ما يقول كلمة عن نفسه يرجع تاني يصغر نفسه، وجواه صراع كده يقول حاجات حلوة عن نفسه عشان ولاده وهو مش قادر يقول، فيرجع تاني يتكلم عن ضعفاته. وانتهى بالكلام عن ضعفاته وحكالنا حكاية الشوكة دي اللي قد تبدو أنها خدت أكثر من شهور أو سنين، فترة طويلة، وتضرع إلى الله من جهة هذا الأمر 3 مرات أن يفارقوا ملاك الشيطان اللي جاي بالشوكة ده، فقال له تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. وانتهى إلى كلامه فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح. لذلك أسر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح، لأني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. علمنا بولس هنا قال كل حاجة سلبية وخلاها مجال للافتخار، يعني طبيعة البشر بيفتخروا بمواطن القوة، هو قال لا أصر بالضعفات. يعني واحد يفتخر بقوته، بصحته، بعلاقاته، بعلمه. بولس هنا بيفتخر بضعف اللي منهم كانت مشكلة هذا المرض. يفتخر بالشتائم، في الطبيعي الإنسان بيفتخر بمديح الناس، بتمجيد الناس، إنما واحد يفتخر أو يصر بأنه يتشتم دي حاجة فوق الطبيعة، دي حاجة مش طبيعية. الضرورات مقصود بيها أنه عايش حياته متضرر، يعني بالعافية، يجوز في ليلة ما يلاقيش حاجة كلها، في وقت ممكن ما يلاقيش مصاريف خدمته، في ضرورات لازم يعمل كده ولازم يعمل كده ولازم يسهر يشتغل بإيده. في الطبيعي الإنسان بيفتخر بالحياة السهلة، بالرفاهية، إنما هنا بيفتخر بالضرورات عكس الطبيعي. هنا بيصر بالاضطهادات، عادة الناس بتصر بالتكريم والتعظيم والتفخيم، إنما مين يصر إن حد بيضطهده؟ يصر بالضيقات، برضو الناس بتصر بالأيام السهلة وبالإنجازات. حتى أنه قيل عن بولس الرسول أنه قلب كل الموازين، لكن برضو ذهبي الفم يقول بصراحة هو مش قلب الموازين، ده هو رجع للموازين الطبيعية. إحنا المفروض ده يبقى موضوع افتخارنا وسرورنا، مش يضحك علينا الشيطان ونفرح بالأيام السهلة ونفرح بكلمة المديح والكرامة ونفرح بالتفخيم والتعظيم والحاجات دي تبعدنا عن ربنا. وتعطل خلاص. إنما الحاجات اللي من النوع الثاني اللي كلها تبدو كده نيجاتيف سلبيات، هي دي اللي ممكن ربنا يكون فيها قريب قوي ويتمجد فيها أكتر. وصرب الضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح. ده حاطط قصادنا كده تدريب صعب. هل حد فينا وصل انه ينبسط لما يهان من اجل المسيح؟ حد فينا ينبسط لما يلاقي انه في ضرورات في حياته او ضيقات من اجل المسيح؟ ولا احنا لسه بنرفض الحاجات دي وبنطلب انها تطلع من حياتنا؟ لاني حينما انا ضعيف فحينئذ انا قوي. ده اختبار معلمنا بولس الجميل، انه في الوقت اللي كان فيه ضعيف جدا ملاك الشيطان بيلطمه وشوكة في الجسد بتنغصه، كان اقوى ما يمكن، كان ربنا بيشتغل بيه وبيعمل بيه كل حاجة. حينما انا ضعيف حينئذ انا قوي. كم واحد يقبل الفكرة دي بإيمان، ان في الوقت اللي تبقى مهزوم فيه من الظروف او من ضعفاتك يبقى ربنا بيشتغل بيك اكتر وممكن يقرب منك اكتر وتحس بيه اكتر، ويمكن يبقى اجمل رصيد روحي في حياتك هي الايام اللي كنت فيها ضعيف جدا قدام نفسك وقدام الناس، لكن تفضل الايام دي اقوى ايام. اديكم مثل داود النبي، عدت عليه فترات في حياته في منتهى القوة، لما ملك على إسرائيل بعد موت شاول الملك قعد على كرسي العظمة، وأصبح مملكة داود دي أصبحت مملكة عظيمة قوية ومحدش يقدر عليه. في الوقت ده داود وقع في خطايا عمره ما وقع فيها، دخل في قصة بتشبع وقع في الزنا، وبعدين في مؤامرة لقتل جوزها وأخطاء، وبعدها بشوية لما كبر حرب بينه وبين ابنه، وبعدها فكر يعد الشعب على غير ما طلب ربنا. يعني الأيام اللي فيها كانت تبدو القوة قوة ما كانش ربنا واضح كفاية. الأيام اللي كان فيها هربان من شاول، حط الطريد ومعاه شوية قطع طرق ومن جبل لجبل ومن بلد لبلد، كانت أقوى أيامه. لما كان ضعيف بيستخبى في المغاير عشان شاول ما يطلوش، ده أجمل اختبارات وأحلى انتصارات روحية، وكتب أجمل مزامير اللي فيها كان شايف ربنا واضح وقريب قوي، وثبت له رصيد جميل من عشرة ربنا. يمكن تكون الفترة اللي هرب فيها من شاول دي كذا سنة هي أقوى وأكبر رصيد روحي في حياته، مش الكام سنة اللي قعدهم ملك بعد كده. فحينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي. يجوز أنت مثلا مع السن أصبحت ضعيف جسديا أو في أمراض كثيرة، اوعى تفتكر أن ده وقت ملوش قيمة، أو أنك أنت بسبب ضعفك ما عادش ليك رسالة. لا، يجوز هما الأيام دول يكونوا أغنى أيام ربنا وأقوى روحيا من أيام شبابك، ويمكن كلمتك تبقى مؤثرة في اللي حواليك، صلواتك تبقى مؤثرة أكثر من زمان، وتقول مع معلمنا بولس الرسول حينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي. صحيح بقيت ضعيف وبتحرك بالعافية، لكن أنا قوي بربنا، ربنا بيسمعني وشايفه قريب مني. في ناس في أمراضها كانت سبب بركة للي حواليها أكثر من أي وقت. شمشون الجبار، الراجل ده في وقت كان لما كان شعره طويل وكان ندره موجود ما كانش حد يقدر عليه، انما غلبته دليلا بدهائها ومكرها والشياطين اللي بيحركوها زلته. لما هو اتزل وبقوا يشغلوه زي الحيوان وفقأوا عينيه وبقى بيدور كده في ساقيه وهو في قمة ضعف، كان قويا في اليوم ده أو في المرحلة دي، قدر ينتصر وقتل آلاف من الفلسطينيين لما وقع القصر على دماغهم، ويقول مع معلمنا بولس حينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي، ويقول اللي موتهم وهو بيموت أكتر من اللي موتهم طول حياته. الآية دي مشجعة جدا مع الآية بتاعة تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف، وكملتها حينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي، تمثل فلسفة روحية تجعل الإنسان دايما رافع رأسه حتى لو اتغلبت من الخطية. حتى لو اتغلبت قول أنا بالتوبة هرجع قوي وهرفع رأسي تاني وهدوس على الشيطان اللي داس علي وزلني، لأن الآية بتقول إله السلام يسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. شوف حتى لو الخطية كانت سر ضعفك برضو قل له يا رب أنت قلت حينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي، أنا قوي بيك، أنا إن كان علي ضعيف جدا، قد صرت غبيا وأنا أفتخر. لخامس مرة يمكن معلمنا بولس يقول عن نفسه تاني أنا بقيت غبي لأني بتكلم عن نفسي، يتكلم عن نفسه ويرجع يعتذر، يقول كلمتين حلوين وبعدين يقول أنا إيه اللي بقوله ده. قد صرت غبيا وأنا أفتخر أنتم ألزمتموني. هنا يبان السبب، أنتوا اضطرتوني أتكلم، أنا عمري ما كنت بتكلم. لأنه كان ينبغي أن أمدح منكم إذ لم أنقص شيئا عن فائق الرسل وإن كنت لست شيئا. يعني معلمنا بولس بيقول كنت متصور ان انتوا ولادي اللي خدمت وسطيكم انتوا اللي تمدحوني انتوا اللي تقدروا، انما الاقيكم بتصدقوا الكلام عليا ان انا شخص مغرض ولي مصالح ومش رسول بعلم غلط. اضطرتوني اتكلم انا عن نفسي، كان الطبيعي انتوا تتكلموا وانا اسكت. انتم ألزمتموني كان ينبغي أن أمدح منكم إذ لم أنقص شيئا عن فائق الرسل. قال لهم أنا تفتكروا أقل من الرسل فيه، شافوا المسيح ما أنا شفته، خدوا من المسيح الرسالة، خدت أنا من المسيح الرسالة، بيعملوا معجزات بعمل معجزات، لهم سلطان كهنوتي أنا عندي سلطان كهنوتي، بيتكلموا بألسنة أنا بتكلم بألسنة أكتر من أي حد، فتحوا بلاد أنا فتحت بلاد أكتر من أي حد، أنا لم أنقص شيئا عن فائق الرسل. طب ما هو أنت بتقول مش هتفتخر، يقوم يرد على نفسه على طول يقول إيه وإن كنت لست شيئا، يعني أنا مش أقل من حد، إنما على طول يوزنها بقولة وإن كنت لست شيئا، ده مش معنى أن أنا حاك، أنا ولا حاك، بس هو ربنا رفعني وخلاني وسط الرسل كأني من فائق الرسل. فائق الرسل الثلاثة الكبار المشهورين ساعتها بطرس ويعقوب ويوحنا، أو يعني اللي هم الكبار عامة. إن علامات الرسول صنعت بينكم في كل صبر بآيات وعجائب وقوات. يعني أنتوا بتسألوني أنا رسول ولا مش رسول؟ طب هو علامات الرسول إيه؟ علامات الرسول إيه؟ مش إن ربنا يستخدمه بمعجزات وبآيات وبكرازة والناس تؤمن على يديه؟ طب ما هو فين علامات الرسول وانتم مش شايفينها؟ علامات الرسول صنعت بينكم في كل صبر بآيات وعجائب وقوات. يعني ان كنتوا انتوا بتحكموا على الرسولية من منطلق قوة المعجزات والمواهب، طب ما هو معلمنا بولس اكثر واحد تميز في جيله بالآيات والعجائب والقوات. لأنه ما هو الذي نقصتم عن سائر الكنائس؟ ما هو برضو حكاية الكراسي الرسولية زمان أو الكنائس الرسولية، كل كنيسة بتفتخر بالرسول اللي ابتداه. يعني احنا بنفتخر في مصر ان احنا اسمنا ايه؟ كنيسة ماري مرقس، أو يعني الكنيسة المرقصية أو الكرازة المرقصية، ان ماري مرقس تلميذ المسيح هو اللي دخل بلادنا وعلمنا. وهكذا بتوع كورنثوس بيفتخروا ان ماري بولس. فقال لهم طب انتوا نقصتوا ايه عن بقيه الكنائس عشان تعتبروني مش رسول؟ يمكن حاجه واحده بس انا ما رضيتش اخليكم زي بقيه الكنائس فيها، الا اني انا لم اثقل عليكم، اللي قالها قبل كده. قال لهم انا خدت من كنائس كتير فلوس عشان الخدمه، انما جيت عندكم ما رضيتش اخد حاجه للخدمة، عشان كنت عارف ان وسطيكوا ناس مغرضين بيدوروا على الحجة اللي يدعوا بيها الدعاءات واللي يعملوا بعد كده مشاكل بسببها، فأنا مرضيتش أتقل عليكم أبدا في حتة الفلوس. فقال لهم ده الفرق الوحيد اللي بينكم وبين الكنائس، إن الكنائس التانية دفعت وشاركت عشان تخدم فقراء أورشليم وتشيل بعضها، أنتم ما خدتوش البركة دي بسبب تفكيركم وعندكم. سامحوني بهذا الظلم. بعد ما قال لهم الكلمتين دول قال لهم سامحوني لو كنت ظلمتكم. ظلمتهم في ايه؟ ده هم اللي ظلمينك. لا، هو بيقول سامحوني لاني حرمتكم من بركة المشاركة في العطاء، بس انتوا السبب مش انا، بسبب الناس اللي وسطيكم اللي بيلخبطوا المفاهيم انا منعت الحتة دي قبل كده. فانا ظلمتكم لاني ما اديتكوش فرصة تخدموا الفقراء زي غيركم بسبب الروح اللي فيكم، روح الكبرياء والنقد والاتهام اللي جوه الناس اللي عندكم دول. يا لرقة هذا الرجل، يعني مع كل التهم اللي عمال يدافع عنها عن نفسه قال ايه، اعتبر نفسه فعلا مقصر في الحتة دي وقال طب سامحوني في الحتة دي. طب ما هم السبب مش انت، هم الوحشين في تفكيرهم، انت اضطريت ما تاخدش منهم عشانهم. لكن برضه قال اتحرموا من حاجة حلوة، كان المفروض يشتركوا ويخدموا بس انا مرضتش عشان اللي هيحصل اوحش من كده بعد كده. سامحوني بهذا الظلم. هو ده المرة الثالثة انا مستعد ان اتي اليكم، يبان بقى غرض الرسالة. اذا معلمنا بولس دخل كورنثوس مرتين قبل كده، المرة الاولانية مذكورة في سفر الاعمال، سنة ونص قعد في كورنثوس اسس الكنيسة، زارهم مرة تاني يعتقد كانت مرة سريعة فلم يذكرها سفر الأعمال بالتفصيل. بعدين بعت الرسالة الأولى وعدهم بالمجيء، ودلوقتي بيبعت الرسالة الثانية بعد ما اتعامل مع المشاكل الأولانية، فبيقول لهم أنا مرة ثالثة مستعد أجي لكم. طبعا هو كان بياخد في كل سفرية سنين، وبعض البلاد كانت تاخد منه شهور وسنين في الخدمة، فالوقت مش دايما يعني سهل بالنسبة له عشان يطلع من بلد لبلد وما فيش طيارات وما فيش. إنما قال لهم أنا جاي برضه، جاي من المرة الثالثة وأنا مش زعلان، يعني أنا مش من جوايا يعني خلاص مش رايح لكم تاني، لا، هو ذا المرة الثالثة أنا مستعد أن آتي إليكم. برضه تحس إن الأب أب، ممكن لو واحد يزعل من واحد ويتلاقي التاني مش مقدره أو قال عليه كلام يقول لك أنا مش هدخل له بيته، هو حر بقى. وحتى في الخدمة يقول لك دول ما قدروش حاجة خلاص هما مسؤولين عن خلاص. لا، الراعي مش كده، الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف حتى لو أهين من الخراف، حتى لو لم يحترم من الخراف هيفضل قلبه على خراف وهيروح لهم. بعد ما قالوا عليه كلمة مهينة قالوا عليه هو في الحضرة ذليل وفي الغيبة متجاسر، إنما قال لهم برضو هاجي، هاجي حتى لو كنت قلت عليا كده، حتى لو قلت إن أنا مش رسول وإن أنا بس أنا هاجي برضو. هو ذا المرة الثالثة أنا مستعد أن آتي إليكم. يا ترى أنت مستعد تروح البيت اللي تقال فيه كلمة وحشة عنك؟ أنت مستعد تدخل عند ناس في يوم الأيام رفضوك؟ أنت مستعد تسامح وتصالح وبنفس القلب النقي تتعامل مع ناس أهانوك ولا إيه؟ ولا صعبة؟ هو ذا أنا مستعد آتي إليكم. قلب كبير مليان بالمحبة بيسامح، كرامة ما تشغلوش، كل حاجة تهمه هو خلاص نفوس الناس. ولا أثقل عليكم، وبرضه على فكرة يوم ما هاجي أنا مش عايز منكم حاجة ومش هديكم فرصة تطلعوا فلوس للخدمة، برضه الخدمة الشخصية بقى مصاريف خدمته هو مش هياخد منهم حاجة، لأن هو قبل كده كان قال لهم ممكن تجمعوا عشان فقراء أورشليم سمح لهم بدي. لكن لا أثقل عليكم يعني برضه حاجاتي وحاجات الذين معي ستخدمها هاتان اليتامى، أخدمها بإيدي. عشان هو اتجرح في الحتة دي جامد ان هم ادعوا انه مستفيد من الخدمة. لاني لست اطلب ما هو لكم بل اياكم. يعني ايه؟ يعني انتوا ادعيتوا ان انا بطلب الخير اللي عندكم، ادعيتوا ان انا باصص للي في ايديكم، ادعيتم اننا لي غرض عندكم، انا لا، انا اطلب ما هو لكم، ما هو اياكم، يعني ايه؟ انا عاوز لكم انتوا الخير والغنى، انا مش بطلب منكم حاجه، انا عاوز اديكم مش عاوز اخد منكم. هاخد منكم ايه؟ في العظه المشهوره بتاعته في اعمال 20 وهو بيودع كهنه افسس قال لهم فضه او ذهب او لباس احد لم اشتهي، انتم تعلمون ان حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هذان اليتان. في كل شيء اريتكم انه ينبغي ان تتعبوا وتعضدوا الضعفاء. عشان متذكرين كلمات الرب يسوع انه قال مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ، كان ده منهجه على طول. فقال لهم انتوا بتقولوا ان انا جاي مستفيد او ان انا باصص للي عندكم، لا، انتوا فاهميني غلط، انا اطلب خيركم، ما هو اياكم، مش ما هو عندكم، انا مش عاوز منكم حاجه. وقالها بقى بطريقه جميله قوي كلكم تفهموها بقى، لانه لا ينبغي ان الاولاد يذخرون للوالدين بل الوالدون للاولاد. يعني ايه؟ هتفضل القاعده الكبار بيدخروا للصغيرين مش الصغيرين اللي بيحوشوا للكبار. هتفضل الايام كده، انت يا كبير بتدي عمرك وصحتك ومجهودك وحالك لاولادك ومش هتستنى منهم حاجه. جازوك خير، كلمه طيبه، قدروك في كبرك وفي تعبك، ما قدروكش خلاص، لانه انت اللي بتدخر لهم مش هما اللي بيدخروا ليك. هو في حد من الولاد بيحوش عشان والديه؟ ما بتحصلش، كل واحد بيحوش للي بعده. فقال لهم اذا كنت انا اب فانا ماشي بالابوه، انا كاب هحوش لولادي، انما مش مستني من ولادي حاجه. الوالدون يدخرون للاولاد وليس الاولاد للوالدين. فهنا بيتكلم بابوه ولا كانه اب جسد اكتر، مع انه ما كانش اب جسدي، هو بتول، لكن كل مشاعر الابوه في عمقها موجوده في هذا الرجل. عنده ابوه عظيمه جدا ونقيه جدا، وبيقول انا عاوز اعمل كل حاجه عشان ولادي، لكن مش هستحمل ان هم اللي يحوشوا عشاني، لا مش عاوز حاجه. لا ينبغي ان الاولاد يدخرون للوالدين بل الوالدون للاولاد. هو مش بيلغي اكرام الوالدين طبعا، لكن هو بيتكلم عن حقيقه الحياة وفلسفتها، ان الجيل بيسلم جيل، ودايما كل جيل مديون للي بعده، بيدفع للي بعده. الجيل الصغير بياخد اكتر ما بيدي، لما بيكبر بيدي، لما بيكبر بيفهم انه وراه رسالة يديها للي بعده، لكن هو صغير بياخد بس. لما كنتوا كلكم صغيرين في يوم من الايام كنت دايما تاخد، النهارده لما كبرت عليك عطاء كتير. ولو انت عاوز تاخد تبقى صغير، لو انت لسه بعد ده كله مستني كل الناس تحن عليك وتطبطب عليك وتديلك، الله انت ما كبرتش ولا ايه؟ الكبير بيدي مش بياخد. فالوالدون يدخرون للاولاد وليس الاولاد للوالدين. اما انا فبكل سرور انفق وانفق. تعبيراته جميله قوي. قال لهم بصوا بقى، انا فرحان ان انا بطلع كل اللي عندي، هو ما عادش عنده فلوس لكن عنده كنوز روحيه كفقراء ونحن نغني كثيرين، عنده كثير قوي. فقال انا انفق، انا بطلع كل اللي عندي، لم اؤخر شيئا من الفوائد الا واخبرتكم بها وعلمتكم بها جهرا في كل بيت. فقال لهم انا انفق وانفق. انفق يعني ايه؟ يعني بخلص، عمال يوم بعد التاني وقت انحلالي قد حضر، عمال اخلص مع الايام. طب وماله؟ هي دي رسالتي كأب. بكل سرور انفق وانفق. تلاحظ العطاء هنا مش عطاء مادي، ده العطاء المادي ده ارخص عطاء، ده عطاء من اعصابه ومن قلبه ومن سهره ومن صحته ومن مشاعره ومن اهتمامه ومن افكاره، عطاء ثمين، بيدي قلبه، بيدي عمره. فقال لهم انا بكل سرور، مش مثلا واحد يتعب عشان ولاده يقعد يسمعهم كلام قد كده. في امهات طول النهار تفكر ولادها باللي بتعمله. طب انت بتتعبي علشانهم عشان تسمعيهم كلمتين تقول لهم بعمل وبعمل وبعمل. اللي بيعمل يعمل وهو مبسوط وما يقولش. اللي بيتعب يتعب ويضحي وما ينتظرش مقابل. بكل سرور انفقوا وانفق لأجل أنفسكم، وإن كنت كلما أحبكم أكثر أحب أقل فليكن. ده ملخص الرسالة كلها. يعني إيه؟ شوفوا، أنا قد ما بحبكم أكثر بلاقي رد الفعل حب أقل، يعني تجازوني عن الخير شرا، تجازوني عن الحب بغضة، تكافئون تعبي بنقد واستهتار واتهامات. هل معلش برضو فليكن. فليكن معناها يعني ايه؟ يعني برضو احبكم. فليكن يعني حتى لو كان ده رد فعلكم انا ما اقدرش اغير موقفي، هفضل احبكم اكتر برضو. طبعا هنا تحسوا انه بقى فعلا شبه ربنا يسوع له المجد، تشبه حقيقي بالمسيح. المسيح بيعمل كده معانا، بيحبنا حتى لو حبناه أقل. يا ما ناس بتنسى ربنا، ويا ما ناس بتحزن ربنا. هل ربنا محبته بتقف؟ أبدا. ده كلما ازدادت الخطية ازدادت النعمة جدا. مش عشان نغلط، عشان نعمة الغفران لازم هتبقى أكبر عشان تشيل كل الخطايا دي. رحمة ربنا لازم تبقى أوسع عشان تحتمل كل هذا الكم من الأخطاء. كمان اللي هيشبهوا ربنا يبقوا كده، هيبقى ده شعرهم. كلما أحبكم أكثر وحب أقل فليكن. فليكن يعني مش هخليكم تغيروا محبتي، مش هخليكم تطفوا المحبة اللي جوايا مهما عملتوا مهما قلتوا علي. هنا المحبة تلاحظوا انها مش رد فعل المحبة اللي قصادي، لا دي مصدرها من السماء. دي محبة ما فيهاش اي نوع من المصلحة، لأن الطبيعي تحبون الذين يحبونكم. ربنا يسوع قال إيه؟ إن أحببتم الذين يحبونكم فأي فضل لكم. لا، الفضل، الفضيلة، النعمة، العظمة، هو التعبير اللي قاله بولس ده. كلما أحبكم أكثر وحب أقل فليكن. فليكن يعني هستمر على كده. إذا كان ده العقد اللي بيني وبينكم، إذا كان ده الاتفاق، إذا كانت هترسى على كده أن بعد كل التعب ده رد فعلكم أن أنا كأب ملياش قيمة عندكم وأحب أقل فليكن. طبعا تلاحظوا أنه مجروح، يعني هو بيتكلم ولا يخلو كلامه أبدا من نغمة الحزن والعتاب. أنفقوا وأنفق وحب أقل، كلها كلمات يعني فيها عتاب شديد. وأما أنا فبكل سرور أنفق وأنفق لأجل أنفسكم، وإن كنت كلما أحبكم أكثر أحب أقل فليكن. أنا لم أثقل عليكم. للمرة الثالثة بيقول المعنى ده، أنا ما تقلتش على حد، لكن إذ كنت محتالا أخذتكم بمكر. إيه ده؟ دي بقى ده هم بيقولوا كده، هو برضو بيعاتب بطريقتهم. قال ما أنتوا بتقولوا كده، مش بتقولوا أن ده ضحك علينا؟ محتال، خدنا بمكر. فالحقيقة أنا لم أثقل عليكم، لكن أهو يمكن محتال ضحكت عليكم خدتكم بمكر. طبعا هو مش بيقولها كحقيقة، بيقولها إشارة للي بيتقال عليه في البلد دي وللي كل الناس سمعاه. إذ كنت محتالا أخذتكم بمكر. عتاب آخر، هل طمعت فيكم بأحد؟ ده الرد على طول، الرد على اللي قبله. انتوا لسه بتقولوا ان انا محتال وبمكر عشان استغلكم. طب عاوز واحد فيكم يقف يقول بولس طمع في حاجتي. هل طمعت فيكم باحد من الذين ارسلتهم اليكم؟ ما هو بولس ورجالته، بولس وتلاميذه. فبولس بعت تيتوس وبعت ناس، قال لهم في واحد من ولادي كان بيجي عندكم عشان ياخد حاجة لنفسه ولا ياخد حاجة لينا ولا يستغلكم ولا يضحك عليكم. ها هل طمعت فيكم بأحد من الذين أرسلتهم إليكم؟ طلبت إلى تيتوس وأرسلت معه الأخ، هل طمع فيكم تيتوس؟ أم سلكنا بذات الروح الواحد أم بذات الخطوات الوحدة؟ ولا تلاحظوا أن احنا كلنا فكر واحد، قلب واحد، منهج واحد، خطوة واحد. طبعا تيتوس والأخ الآخر اللي ذكر في إصحاح 9 من شوية لما كان بيحكي عن تجميع الخدمات لفقراء أورشليم، ذكر أن في أخ تاني هيشارك في التجمع ده، التجميع ده، قال لهم حد فيهم مختلف عني؟ حد فيهم طمع في حاجة؟ طبعا تلاحظوا هنا برضو حكمة معلمنا بولس في اختيار من يعمل معه، لأنه لو واحد منهم ذمته واسعة ما هتيجي في وش بولس برضو، وهتيجي في وش الكنيسة كلها، وهتثبت أفكار المعلمين الكذبة وتهمهم. فهنا كان بيختار ناس أنقياء، أتقياء، يديهم عفيفة جدا ونفوسهم غالية وثمينة، يعملوا كل حاجة عشان ربنا. فللمرة كذا مرة يرجع ويعاتب، ها أنا طمعت في حد، طب هم أولادي طمعوا في حد، هم ليه بقى حكاية محتال ومكرو. أتظنون أيضا أننا نحتاج لكم، هو خلاص ابتدى يقفل الرسالة بقى، الرسالة مليانة مشاعر، تقروها من أولها لآخرها تلاحظوا مليانة مشاعر، فيها تشجيع وفرح في أولها بأخبارهم، وبعدين يدخل بقى العتاب، لسه مش بتعاملوني كأب، لسه مش شايفيني كرسول، لسه بتمشوا ورا الناس اللي بيضحكوا عليكم، ويبتدي العتاب. ففي نهاية الرسالة يقول إيه؟ أتظنون أيضا أننا نحتج لكم، يعني أنتوا فاكرين الكلام اللي أنا بقوله ده احتجاج، وأنا يعني هيفرق إيه يعني ترضوا عليا ولا ما ترضوش، وأنا يعني أنتوا اللي هتحكموني، أنا لا أحتج، يعني إيه؟ يعني ما يهمنيش أطلع بريء في عينيكم، مش هيهمني كتير أن أنتوا تمجدوا فيا بعد كده، أنا لا أحتج عشان أخد كرامة منكم، أنا بس بقول لكم أنتم مش قابلين المحبة. أتظنون أيضا أننا نحتج لكم أمام الله في المسيح نتكلم. عظيم هذا القديس، يعني إيه؟ ما فيش كلمة بيقولها إلا وعنده شعور أنه بيتكلم قدام ربنا، فهو اللي يهمه ربنا، الناس تقبل ما تقبلش مش مهم، يتغاظوا ما يتغاظوش، يردوا ما يردوش، يقبلوا ما يقبلوش، أمام الله. لو الواحد فينا حاسس أنه بيتكلم مع الناس في حضرة الله أمام الله، هيبص على مين واقف ومين ده هيقف قدام ربنا، مين اللي هيوزن في حضور ربنا غير ربنا؟ أمام الله في المسيح نتكلم، قد تكون أعظم كلمة هي اللي يقدر يقولها الإنسان وهو في روح الصلاة، يعني إيه؟ كأنه بيصلي مش بيتكلم، أمام الله، ما هي أمام الله دي وقفة صلاة مش مكان وعظ، الوعظ يعني أمام الناس، وقال لهم أنا عمري ما وعظت وشايف ناس، أنا أمام الله أتكلم. شوفوا عظمة هذا الرجل، تفكرنا بموقف إلي النبي لما كان يجي يتكلم مع حد يقول له حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه. ناس العظماء دول روح الصلاة لا يفارقهم، وروح الصلاة معناه إن هم حتى هم وسط الناس لا يفارقهم أبدا الإحساس بوجود ربنا، فكل كلمة طالعة بحساب، وكل كلمة طالعة في منتهى الأمانة. ليه؟ لأن ربنا فاحص القلوب، هو الشاهد، هو الشاهد، مش مهم الناس تنسى ولا ما تنساش. وبعدين يقولها بحاجة تانية، أمام الله في المسيح نتكلم. في المسيح يعني إيه؟ ما هو إنسان مليان بروح المسيح، روح الله، فبيتكلم وهو محصور في المسيح، كأنه مستخبي جوه ربنا يسوع وبيتكلم. المسيح مليء من جواه بالروح القدس وبيتكلم على لسانه، فكأنه بيتكلم أمام الله وداخل الله في المسيح. في المسيح برضو معناه حالة صلاة، حالة روحية عميقة بتخلي الكلام مش كلامه والتفكير مش تفكيره. لما في أول رسالة قال نحن لنا فكر المسيح، يعني بقى بيفكر زي ما المسيح بيفكر، كل ده عطاء الروح القدس، بقى بيحس زي ما ربنا يسوع له المجد بيحس، لأنه في المسيح. في المسيح دي حاجة كبيرة قوي، أنك تكون ممتلئ بالروح لدرجة بيبان عليك صفات ربنا يسوع له المجد، كأن المسيح اللي بيتكلم. لأنه كان زمان ربنا يسوع يقول إيه، من له أذنان للسمع فليسمع. طب وبعد ما صعد المسيح صوت المسيح يقف؟ ما يقفش. من له أذنان فليسمع ما يقول الروح على فم أولاده القديسين للكنائس. يبقى هيتكلموا في المسيح، عشان يفضل المسيح موجود في كل أحباء وقديسين، هيفضل نور العالم هو ربنا يسوع له المجد المتكلم على لسان قديسين. فقال لهم أنا مش بحتج قدامكم، لأن فعلا جيل كورنثوس ده ما هوش، والهوجة والموجة بتاعت نقد بولس الرسول واتهامه ما انتهت في الجيل ده، إنما شوفوا الكنز اللي في إيدينا دلوقتي بعد 2000 سنة، كنز من المشاعر والوصايا والسلوكيات والمبادئ الروحية قاعد لكل الأجيال. ليه؟ لأنها كلمة المسيح. في بدعة اليومين دول ماشية، تلاحظوا إيه؟ الغربيين بعضهم يقول لك إيه؟ الكلمة دي قالها المسيح، إنما الكلمة دي قالها بولس فتبقى مش وحي. بولس ملوش دعوة. إزاي؟ وهو بولس كان بيتكلم من دماغه، وهو بولس ده كان غير ربنا يسوع، ما هو عضو في جسد المسيح، ما هو بيقول أمام الله في المسيح نتكلم، وهو فكره غير فكر المسيح. طب ده ربنا يسوع المسيح بعته عشان ينشر نفس الكلام اللي قاله المسيح، وهو في اختلاف بين تعليم قاله بولس تعليم اللي قالها المسيح، ما كانش الإنجيل احتوى الكلام أبدا. إنما مع العقلانية اللي ماشية في البلاد بره يقول لك لا، الألفاظ اللي قالها المسيح بس هي اللي ناخد عليها، أي حاجة تاني نشيلها أو مش مهمة. مش مهمة إزاي؟ طب وجات في الإنجيل إزاي؟ والآية دي نتكلم أمام الله في المسيح، هنوديها فين دي؟ إزاي مش هنبقى مسؤولين عن تعاليم بولس الرسول التي قالها بالروح القدس؟ تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. طب إزاي نحن نهمل الكلام ده؟ أتظنون أيضا أننا نحتاج لكم أمام الله في المسيح نتكلم؟ عشان كده كل واحد فينا يجي يتكلم مع الناس لازم يرفع قلبه لربنا الأول، قول له يا رب اتكلم أنت، وخليني لما اتكلم أحس أنك أنت واقف سامع. أمام الله في المسيح نتكلم، أنت يا رب اتكلم وخلي الكلام كله يطلع صح، لأنك أنت واقف وسامع وشاهد. مش معقول أقول كلمة تكون مش موافقني عليها، طب أمال أنا بتكلم عنك إزاي؟ أمام الله في المسيح نتكلم، ولكن الكل أيها الأحباء لأجل بنيانكم. يعني ما فيش كلمة من اللي قاله في الرسالة دي كان مثلا بيدافع عن كرامته، أو عشان متغاظ، أو عشان مجروح، لا، قال الكل لأجل بنيانكم. المرة اللي شد فيها عليكم لأجل بنيانكم، والمرة اللي طبطب فيها برضو لأجل بنيانكم، والمرة اللي أقول سامحوني بهذا الظلم برضو لأجل بنيانكم، ولما أحكي لكم عن الخدمة الحلوة اللي في أنطاكيا واللي في البلاد لأجل بنيانكم مش عشان تتغاظوا، ولما أقول لكم رجعوا خاطئ كورنثوس واحتووه لأجل بنيانكم، ولما شد عليكم وأقول لكم إزاي تقفوا في القضاء المدني تحكموا بعض لأجل بنيانكم، ولما وبخكم بشدة عن استهانتكم بالتناول لأجل بنيانكم. كأب مرة يشد ومرة يرخي ومرة يطبطب ومرة يتفاهم ومرة يعنف، إنما الكل لأجل بنيانكم. ده مثل رائع في التربية. هل كل ما تصنعه كأب لأجل بنيان أولادك، ولا ساعات لأجل راحتك، لأجل مزاجك، لأجل كرامتك؟ ساعات تبقى كده. إنما هل تقدر تقول الكل لأجل بنيانكم؟ يعني كل اللي بتعمله أنت عارف بتعمله ليه؟ لأني أخاف إذا جئت أن لا أجدكم كما أريد. هو بيقول لهم دي المرة الثالثة أنا جاي، أنا مستعد أجي، سأقول لكم الحق أنا خايف أجي. خايف ليه؟ ده أنت بتخافش من حد، ده أنت في ميتات مرارا كثير، ده أنت في أفسس حاربت وحوش، هتخاف من أولادك؟ قال له ما بخافش غير من دي. خايف من إيه؟ مش خوف بقى الخطية، لا، خايف أجي ألاقيكم مش زي ما أنا عاوز، خايف أجي يتوجع قلبي تاني والاقي اللي أنا عشنت فيهم تائبين قديسين مشغولين بخلاصهم لسه بيتكلموا في الكلام الصغير، وأحزاب، ومين بولس ومين أبولس ومين يظهر ومين يكبر. فقال لهم هو ده اللي مخوفني، أنا عاوز أجي بس خايف. مش خايف لا من الشيطان، احنا بندوس عليه بالصلاة والجهاد والقداسة، ولا خايف من الموت لأن كل يوم بموت من أجل المسيح، إنما خايف منكم عليكم، خايف أجلكم أشوفكم مش زي ما أنا كنت عاوز. أب مثالي، أخاف إذا جئت ألا أجدكم كما أريد. وماذا تريد يا بولس؟ قال أريد ما يريد الله. ربنا عاوزهم قديسين، إرادة الله قداستكم، فأنا عاوز أروح لهم ألاقيهم قديسين، ده اللي هيفرحني. إنما أروح لهم ألاقيهم لسه صغيرين في كلامهم، تذكرهم في خطاياهم كبار، لسه أشرار في طبعهم، قلبي هيوجعني. وأوجد منكم كما لا تريدون. يعني إيه؟ ما أنا لو جيت وما لقيتكوش زي ما أنا عاوز، أنتوا كمان مش هتلاقوني زي ما أنتوا عاوزين. فاهمينها؟ يعني إيه؟ هتشوفوا بقى هذا الذي قلت عنه أنه ذليل في الحضر. هتشوفوا بقى بولس المتجاسر أو بولس الأسد. أنتوا عاوزيني أفضل طول عمري طيب وبطبطب وبحن وبسامح، أنا أحب كده، ده أنا أتمنى كده. إنما لو جيت ولقيتكم ليس كما أريد سأوجد منكم كما لا تريدون. يعني أنا كمان هتلاقوني مش زي ما أنتوا عاوزين، لأن طبيعي الناس بتبقى عاوزة راعيها دايما بشوش وراضي ومشجع، دايما الأولاد عاوزين أبوهم فرحان وبيقول كلمة حلوة. هو في طفل بيحب أن أبوه يشخط فيه، وهو في خروف يحب أن الراعي يمسك له العصاية ويخبطوا بيها عشان يتعدل؟ محدش يحب الخبط. إنما إذا كان مش راضي يتعدل هيوريله الوش اللي يعدله. فأوجد منكم كما لا تريدون، يعني أنتوا ما كنتوش عاوزين تشوفوا دي، وأنا ما كنتش عاوز أوريها لكم. معنى كده أن بولس الرسول الذي أظهر طيبة متناهية وتذلل وقال على نفسه 5-6 مرات أنا غبي وقبلوني كغبي، إنما وقت الجد يعني كله يكش منه، لأنه هو صاحب سلطان، سلطان حتى على الشياطين. فإيه شوية المعلمين الكذبة دول اللي هيربكوا الكنيسة؟ قال لهم ده أنا جاي لهم سأعرف ليس كلام الذين انتفخوا بل قوتهم. أنا أشوف كلام الناس المنفوخة دي، أنا جاي لهم، لأن ملكوت الله ليس بكلام بل بقوة. لأني أخاف إذا جئت ألا أجدكم كما أريد وأوجد منكم كما لا تريدون. أخاف أن توجد خصومات ومحاسدات وسخطات وتحزبات ومذمات ونميمات وتكبرات وتشويشات. يعني هو كل اللي مخوفه إيه؟ يلاقيهم زي الأول بتوع كورنثوس، لسه بعد السنين دي خصموا بعض، يحسدوا بعض، ويسخطوا، الغضب منتشر، وأحزاب ومزمات زنب بقى، كل واحد بيتكلم عن التاني ويزم في التاني، ونميمات كلام 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 على بعض، وتكبرات كل واحد شايف نفسه كبير، وتشويشات ملخبطين في التعليم بيقولوا فتاوي غلط ويعلموا الناس غلط. قال مفيش حاجة هتذلني زي كده. لو جيت لقيتكم في الحاجات دي، شوفوا بقى التعبير، أخاف أن يذلني إلهي عندكم. ما أجمل هذا القلب. هو ما زلوش المرض، وما زلوش الاضطهاد، وما زلتوش الضيقات، وما زلتوش الضرورات والشتائم، إنما هيذله ولاده. ولاده اللي هيذلوه لو لقاهم مش ماشيين صح. مفيش حاجة تاني تذل البني آدم. الشخص الروحي كل حاجة تهون، الأمراض تهون والضيقات تهون والاضطهادات والمشاكل، كل ده يهون، كله من أجل المسيح، كله رصيد في السماء، كله خير، قوته في الضعف تكمل. إنما اللي هيذله وهيهده هو إحساسه إن ولاده اللي تعب فيهم ده كله لسه مزمات وتشويشات وتكبرات وسخطات. لو كل أب فينا يفكر كده كانت تبقى كنيسة عظيمة. لو كل أب وأم كل اللي يهمهم كل تجارب الدنيا صغيرة، بل بالعكس يمكن رصيد في ايديهم للملكوت. انما كل اللي يخافوا منه ان اولادهم يبعدوا عن ربنا، اي حاجة تانية يستحملوها، اي تجربة تانية يقبلوها، انما مش عاوزين دي، ان اولادهم يبعدوا عن ربنا. لو بيصلوا عشان كده وعايشين عشان كده لازم يفرحوا هم اولادهم بالسماء في الاخر. فشوفوا قالها ازاي، اخاف اذا جئت الا اجدكم كما اريد، واخاف اذا جئت أن توجد خصومات ومحاسدات ومخاصمات، وأخاف إذا جئت أن يذلني إلهي عندكم. هو ربنا بيذل حد؟ لا، بس هو معلمنا بولس حاسس أنه هيجي يقف قدام ربنا مكسوف. هيقول له إيه؟ عارفين لما يستدعوا ولي أمر في المدرسة، الولد عامل عملة، فيروح الأب موطي رأسه يعين، هيعمل إيه؟ ابنه عامل عملة وهي فش هو الأب، فيقف قدام المدير مكسوف مش عارف يرد. حقكم علينا، معلش هنرجع نربي تاني. فبدل ما يروح المدرسة يكرموه كولي أمر متفوق، يقف قدام الناس مذلول لأنه ولي أمر منحرف مش متفوق. فهو بولس كل اللي شغله وقفته قدام ربنا، كل اللي همه يا ترى هقف قدامك يا رب، فرحان جاي بصف طابور عيال ورايا بقول لك شوف يا رب الولاد اللي انا جايبهم لك حلوين ازاي، شوف التعب اللي تعبته اثمر، ولا اقول لك يا رب تعبي راح في الهوى وكل مجهودي راح في الهوى، وادي اللي انا خدمتهم لسه بيتكلموا على بعض وبيعيبوا في بعض وكل واحد شايف نفسه اكبر من التاني، وأحزاب وتعليم غلط. تفكرنا باللي قاله الرسالة اللي فاتت، قال ستمتحن النار عمل كل واحد، إن بقى عمل أحد فسيأخذ أجرة، ولكن إن احترق عمل أحد فسيخسر. أما هو فسيخلص ولكن كما بنار. يا ترى أنت بتفكر في اليوم ده تقف قدام ربنا مذلول ولا مرفوع الرأس؟ طبعا احنا كلنا خطايا، بس لما تكون عايش في حياة التوبة والقداسة وبتخدم ربنا تبقى فرحان وانت جايب العيال لربنا، تقول له ها انا والاولاد الذين اعطانيهم الرب، عطيتك يا رب برجعها لك تاني، ولادك مليانين بنعمتك، حاجة حلوة. ولا هتقف مذلول تقول ان يذلني الهي عندكم. اذا جئت ايضا، يعني لو جيت ولقيت بقى كل اللخبطة دي لسه شغالة، ده أنا هتزل زول، مش هتزل منهم، هو مش عايل همهم خالص ولا عايل هم المعلمين الكذبة، هو قدهم هو يقف لهم، إنما هيحس بمرارة وهو بيصلي. قدام نفسه هيبقى مكسور. هو ده حصاد السنين. أن يذلني إلهي عندكم إذا جئت أيضا وأنوح على كثيرين من الذين أخطأوا من قبل. هو بولس بقى إيه؟ غاوي توبة. ده مش بيتوب عن نفسه بس، ده بيتوب عن شعبه، بيتوب عن ولاده. قال هو أنتوا فاكريني لو لقيت لسه وسطيكم فساد ده انا عايل هم ان انا هنوح. النوح ده شدة البكاء. النوح شدة البكاء. قال ده انا مش عارف هلم روح ازاي لو جيت عندكم وشفت كل الاخطاء دي. بعد العشم اللي انا متعشمه فيكم. وبقول في البلاد دول بتوع كورنثوس دول قديسين بيحبوا ربنا وعايشين حياتهم عشان ربنا وبيجمعوا حتى الفقراء اورشليم. وبعدين اجي وسطيكم الاقي منظر غير اللي انا كنت عاوزه خالص. انوح على كثيرين من الذين اخطاوا من قبل ولم يتوبوا. هم عارفين لو اخطاوا تابوا يبقوا سبب فرح، ما يبقاش سبب بكاء ابدا للراعي. الراعي لا يحزن على خاطئ أخطأ وتاب، إنما الراعي يحزن كل الحزن على خاطئ يخطئ ولا يتوب. الراعي جزء من السماء التي تفرح كلها بخاطئ واحد يتوب. الراعي ده حتة من السماء زي ما الملائكة بتفرح بيفرح. كل واحد جاي يعترف كده شايل خطيته يفرح الكاهن. كفاية إنه يرمي خطيته على الصليب ويطلع نظيف زي اللي لسه متعمد. دي حاجة كبيرة أوي. مهما كان عامل يفرح معاه. إنما شخص لا يتوب أو جاي غير تائب يبقى سبب نوح لأبوه. أذكر هنا قصة صمويل النبي اللي كان الأب الروحي لشاول الملك وبعد منه داود الملك. لما شاول انحرف كان صمويل يبكي عليه بحرقة لدرجة ربنا يسوع له المجد قال لصمويل النبي إلى متى تنوح على شاول وأنا قد رفضت. شوفوا هذا القلب العظيم قلب صمويل النبي كان بيبكي بعد ليلة كاملة ينوح متألم. ربنا قال له كفاية يا شاول، هو مش عاوز، هو مش عاوز، خلاص لا تنوح عليه، أنت مش مسؤول عنه، أنت ياما أنذرته، انت ياما نبهته، انت ياما اديته حب وتشجيع، انت احتويته وعلمته، انت ما قصرتش يا صمويل. انما هو بقى حمله على راسه لان هو رفضني فانا كمان رفضته. تعال بقى نشوف لنا واحد تاني. وبدات رسامه داود في المرحله دي. ان يذلني الهي عندكم اذا جئت ايضا، وانوح على كثيرين من الذين اخطاوا من قبل ولم يتوبوا. يبقى مهما كانت الخطايا المهمة التوبة. التوبة هتشيل كله. ما تتأخرش في التوبة. ما تخليش السماء حزينة. ما تخليش واحد زي بولس حزين في السماء هو شايفك بيغلط. فرح هو واللي زيه. فرح قلب ربنا له كل المجد وملائكة وقدسي كلهم قلبهم علينا. كلهم فرحتهم بتوبتنا. لو احنا فهمنا الحتة دي مش هنبطل نتوب. السماء كلها تفرح بخاطي واحد يتوب. ولم يتوبوا عن النجاسة والزنا والعهارة. ايه ده بقى؟ دي ما اتقالتش قبل كده. ده كأن بولس الرسول كأب اعتراف بقى عارف ان ورا اللخبطة دي كلها في خطايا اتقل من كده ومش محدش عارف. هو عارف كويس اللي هيعلم تعليم غلط وهيقع في كبرياء وحزبيات وتشويش وكلام نميمة وإدانة. ده في خطايا أوحش في حياته الناس مش عارفاها. هو بخبرته كأب روحي عارف إن اللي يوصل لهذا المستوى من الكبرياء والخصومات والتعاليم الكذابة لازم الشيطان هيوقعه في حاجات أوحش. فقال انا مش عاوز اقول ده فيه اكتر من كده. مرضاش يتكلم بالتفصيل بقى مين بقى فيهم اللي واقع في الحاجات الصعبة دي. لكن قال لهم ايه؟ انا هنوح على ناس وقعوا في خطايا جسيمة، زنا ونجاسة وعهارة التي فعلوها. لإلهنا كل مجد وكرامة الى الابد امين.